إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا أشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارنا الله من النار ومن عذاب النار. أيها الإخوة الأبرار، لقد بدأت معكم في هذا المسجد المبارك حلقة من سلسلة متصلة سميتها تحذير الخلان من شر حصائد اللسان، وقد قطعت شوطا من الحديث في حلقاتها، والتحذير من آفات اللسان ومخاطره العظيمة التي يجب أن يحذر منها المسلم ويخاف منها على نفسه. وحديثنا اليوم عن آفة خطيرة من هذه الآفات أفسدت البيوتات ودمرت كثيرا من الأسر والمجتمعات وزرعت الشر في قلوب كثير من الناس أفرادا وجماعات. إنها تلك الآفة المشؤومة التي جعلها الله عز وجل من صفات شرار خلقه ومن أقبح ما يتصف به إنسان في الوجود. إنها تلك الآفة المذمومة والرذيلة المشؤومة التي جعلها الله من أخص صفات المنافقين، إنها الكذب. والكذب هو الإخبار بالشيء على غير حقيقته، والحديث عن السيء بخلاف ما هو عليه، والكذب صفة من صفات أهل الشر والشقاق وأهل الفسق والنفاق. ذم الله عز وجل أهله ولعنهم في كتابه، فقال عز وجل: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ورد الشرع بذمه وهو مذموم في الكتاب والسنة والعقل والفطرة وأعراف الناس، لا يكون الكذاب إلا مذموما، ولا تكون عاقبة أمره إلا شؤما عليه والعياذ بالله تعالى. ذم الله عز وجل الكذب في كتابه، فقال تبارك وتعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقال عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ولما ذم المنافقين في أكثر من آية قال: والله يعلم إنهم لكاذبون، والله يشهد إنهم لكاذبون. والكذب ذمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث كثيرة من سنته المطهرة عليه الصلاة والسلام. فروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وأنت إذا تأملت هذه الثلاثة وجدتها كلها صورا من الكذب. آية المنافق أي علامة المنافق، العلامة التي تبين لك أن هذا الشخص منافق هي هذه الثلاث: إذا حدث كذب، يكذب في حديثه ويخادع الناس ويضللهم ويصف لهم الأمور على خلاف واقعها ويحدث الناس بخلاف الحقائق ليشوه صورة الحق ويزين صورة الباطل، فهو كذاب منافق. قال: وإذا وعد أخلف، وهو كذب في المستقبل. فالمحدث الذي يقول حدث كذا وقال فلان كذا وفعل فلان كذا إنما يكذب في حديثه، وهذا الذي يعد فيخلف إنما هو يكذب في مستقبل الأمر، يقول سأفعل كذا ثم يعود ولا يفعل، ويقول لا والله لن أفعل الشيء الفلاني، يعد ويخلف، فهو كذاب أيضا. وإذا اؤتمن خان، وهي صورة قبيحة من صور الكذب على الناس، حيث أظهر للناس أنه أمين وصادق وصاحب سر يستأمن عليه ويؤتمن على ودائع الناس وعلى أموالهم وعلى أمورهم وأحوالهم، ثم يخونهم، فقد أظهر للناس خلاف ما في حقيقته وخلاف ما في باطنه المذموم، وهذا من أقبح الكذب والعياذ بالله. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ففيه زيادة على الحديث الذي قبله أنه إذا خاصم فجر، والفاجر في خصومته لا يكون إلا كذابا، فإنه يحاول أن يجعل الحق لنفسه على حساب خصمه حتى بطريق الكذب والتلفيق والعياذ بالله تعالى. وروى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله السلامة. ولذا فإنك إذا سمعت وصف أبي بكر رضي الله عنه ولقبه، فإن أول ما يعرف به حتى ولو لم يذكر اسمه أنه الصديق. وإذا ذكر مسيلمة عرف حتى دون أن يذكر اسمه أنه الكذاب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يظهر 30 دجالون كذابون، كل منهم يزعم أنه نبي وهم كذابون، لأنه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وصور الكذب كثيرة، وهو مذموم بكل صوره وأحواله. روى أبو داود وحسنه الألباني من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هو صلى الله عليه وسلم زعيم وضامن، ضامن للمؤمن ببيت في أعلى الجنة إذا حسنت أخلاقه. ولذا فإن أقرب الناس منه مجلسا وأحبهم إليه صلى الله عليه وسلم أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وأبعدهم عنه صلى الله عليه وسلم وأبغضهم إليه المنافقون والكذابون والمفرقون بين الأحبة والملتمسون للبراء العنت، هم أسوأ الناس أخلاقا، نسأل الله السلامة والعافية. الكذب مذموم أيها الإخوة الكرام بكل صوره وبكل أحواله. روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر، أي فقير مستكبر. ولماذا كان الملك الكذاب من أقبح الناس كذبا؟ لأنه لا حاجة أن يكذب، لا حاجة له في الكذب، هو ملك من ملوك الدنيا وأمور الناس بين يديه حتى ولو بشكل جزئي، لأن الأمر كله لله على الحقيقة، ولأن الملك كله لله، هذه حقيقة يجب أن يعلمها ملوك الدنيا من الظلمة والطغاة الذين ظنوا أن الملك لهم من دون الله. لا، إنما الملك على كل حال وفي كل آن لله، والملك له يوم القيامة، يشهد بذلك الجمع كله لمن الملك اليوم. فيجيب نفسه بنفسه عز وجل لله الواحد القهار سبحانه وبحمده. ملك كذاب هو من أقبح الناس على الإطلاق، لأنه ليس محتاجا إلى الكذب، ومع ذلك فإنك تجده متفننا في الكذب ومتفننا في تضليل الناس، وتجده مخنثا حتى في لفظه وحديثه، يريد أن يزين للناس باطله بكل صورة وبكل منظر. نسأل الله السلامة والعافية. الكذب مذموم بكل صوره وفي كل أحواله. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها حق رجل مسلم، ورجل منع فضل مائه فيقول الله عز وجل: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. انظروا لمجرد أنه منع فضل الماء عنده أن يشرب الناس منه منعه الله من فضله يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلامة. فانظروا إلى هذين الرجلين، أحدهما يحلف يريد أن يروج سلعته ويأخذ فيها الثمن الأكبر: لقد أعطاني فيها فلان كذا، لقد أعطاني فيها فلان كذا، والآخر يحلف على يمين كاذبة وهو يعلم أنه كذاب، لا لشيء إلا ليقتطع به أو بهذه اليمين حق امرئ مسلم. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. ولهذا فإن المؤمن يتحرى في كلامه ولا ينطق إلا حين يعلم أن للكلام فائدة ومعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم من قبل، كان الصحابة لو أرادوا أن يعدوا كلامه لعدوه عدا، ومن عد كلامه فكلامه قليل ولا شك. إذا استطعت أن تعد كلام إنسان فما ذاك إلا لأنه قليل الكلام كثير الصمت، والصمت حكمة رائعة لا يفعلها إلا العقلاء من الناس. أما ذلك الثرثار المهذار الذي يتكلم في كل شيء وفي كل شأن ويريد أن يبين للناس أنه على علم بكل شيء وأنه صاحب خبرة في كل شيء، إذا تكلم في الطعام تكلم، في الشراب تكلم، في السياسة تكلم، في الدين تكلم، بالحق يتكلم وبالباطل يتكلم، وكثيرا ما يكون كلامه بالباطل لأنه لم يؤت علم كل شيء. فلماذا يكذب كل هذا الكذب؟ إن من الناس أيها الإخوة من اتخذ الكذب مهنة له امتهنها وصارت سجية من سجاياه القبيحة المذمومة، يتاجر في أعراض الناس ويربح على ذلك الأموال الطائلة التي هي سحت ونار في جوفه إن شاء الله تعالى، إلا أن يرجع إلى الله ويتوب إليه. هؤلاء الإعلاميون المجرمون الذين يخرجون على الناس كل يوم ليس لهم غاية إلا أن يتصيدوا الأخطاء من هنا وهناك، ويجمعوا الغث والسمين ولا يجمعون إلا الشر كله والقبح كله والفحش كله وينشرونه على الناس، يقول اليوم كلاما ثم يتراجع عنه غدا، وفي الغد يقول لقد ذكرنا لكم أمس كذا، وكان بالأمس يقول هي الحقيقة الحق المحققة التي لا حق بعدها ولا قبلها، واليوم عاد يقول لا، لقد اتضح أن حقيقة الأمس هي باطلة مبطلة مبطولة لا أبطل منها، والحقيقة هي حقيقة اليوم. وهكذا تتغير الحقائق كل يوم وكل ساعة، والناس يسيرون كالعميان. لا والله لقد ظلمت العميان، إنما الناس وكثير منهم يسيرون كالأنعام. لا والله لقد ظلمت بعض الأنعام، بل هم أضل سبيلا إلا من رحم ربي عز وجل. يقال اليوم كلام فيصدق، ثم يقال عكسه في الغد فيصدق، ثم يقال ضد الأمرين بعد غد
بعد غد فيصدق. أين عقلك هذا؟ أين ضميرك؟ أين إيمانك؟ أين وازع التقوى والإيمان في قلبك؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. مجرد أنك تقول سمعت اليوم كذا وسمعت كذا وسمعت كذا كفى به كذبا. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. ودواعي الكذب وأسبابه أسباب عديدة أيها الإخوة، منها أن الإنسان يريد أن ينجو من عقاب قد حل به وحق عليه فيكذب، وربما ينسب فعلته القبيحة إلى إنسان آخر ليقع العقاب على غيره ولا يصيبه منه شيء. وبعض الناس يكذب لمجرد أن يجمل كلامه، لا يجد كلاما ولا لفظا حسنا إلا الكذب، فيتجمل به ليحسن مظهره ويحسن قوله عند الناس. ومن دواعي الكذب الحقد والغل، وهذا من أشد ما يدفع الناس إلى الكذب، أنه حاقد على فلان فيظهر كل سوءاته، بل ويكذب عليه أكثر مما يصدق ألف مرة، فيظهر فيه من المساوئ والعيوب والبهتان ما ليس فيه أصلا. ومن الناس من أصبح الكذب عادة وسجية له، فصار لا يستطيع أن يتكلم بكلمة إلا ويكذب فيها، وهذا مصيبته عظيمة، فإنه من جانب كذاب، ومن الجانب الآخر كل شائعة تلقى هنا وهناك تنسب إليه، فيقال فلان الكذاب هو الذي ألقى الشائعة، فعادت عليه معرة الكذب من جانب ومضرة الكذب عليه من جانب آخر. وأما صور الكذب فهي صور كثيرة يجب أن تتأملوها وتنتبهوا إليها. أعظم الكذب وأقبحه الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا سمعتم الآيات: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة والعياذ بالله. يكذب على الله تبارك وتعالى فيقول قال الله كذا، وهو يعلم أن الله لم يقل. يقول أحل الله كذا، وهو يعلم أن الله حرم. يقول حرم الله كذا، وهو يعلم أنه حلال في دين رب العالمين عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا يفلحون. متى انظر ماذا يقول الله، اسمع: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وأنتم تعلمون أنه كذب لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والله لا يفلحون. ماذا يريد هؤلاء؟ متاع قليل. هم لا يريدون إلا هذا المتاع القليل الحقير الضئيل، حتى يخرج مجرمهم ليجعل اليهودية والنصرانية حاله كحال المسلم، وأن الناس جميعا مسلمون طالما أنهم يعترفون برب واحد ولا فارق بين هذا وذاك. وحتى يخرج مجرمهم ليحل الخمر التي حرمها الله عز وجل، ويحل الربا الذي حرمه الله عز وجل، ويحل الغناء الذي حرمه الله عز وجل، ويحل الدماء التي حرمها الله عز وجل، ويحل أموال الناس وأكل أموال الناس بالباطل وقد حرمها الله عز وجل. ومن أجل ماذا؟ من أجل متاع قليل حقير لا قيمة له، إنما هي ساعة أو يوم أو سنة ثم يلقى المرء في قبره وقد يشتعل عليه القبر نارا. فلماذا يكذب المرء ويضيع دينه ويضلل الأمة كلها من حوله؟ ماذا يقول هؤلاء لرب العالمين غدا؟ ماذا يقولون لرب العالمين غدا؟ فالكذب على الله عز وجل من أقبح أنواع الكذب، وبعده وداخل فيه أيضا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول قال رسول الله كذا وهو يعلم أنه لم يقل. وبعضهم يريد أن يضلل الناس فيقول، وفي صحيح البخاري ومسلم قال رسول الله كذا، والناس مساكين ليس كلهم يستطيع أن يطلع على صحيح البخاري ولا صحيح مسلم، فيكتفون بهذا الكلام وبهذا القول من الضال المضل الكذاب، والله يعلم أنه كذاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وروى البخاري من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: قلت للزبير: إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان. فقال: أما إني لم أفارقه صلى الله عليه وسلم، أما إني لم أفارقه، ولكني سمعته يقول: من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. فليتأمل هذا الذي يقول الله يريد كذا، ومعنى كلام الرسول في هذه النقطة كذا. إياك أن تتكلم هكذا من رأسك دون أن ترجع إلى قول أهل العلم الثقات المتقين الصادقين لتأخذ العلم عنهم. ومن صور الكذب الكذب في الحديث مع الناس، وذلك الذي ذكرته لكم، أن يحدث المرء بالقول الكاذب لا لشيء إلا ليجمل كلامه أو ليضحك الناس أو لغير ذلك. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا التي رآها، وهي في الصحيحين من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، لما جاءه جبريل وميكائيل وانطلق به عليه الصلاة والسلام، فكان من بين ما رأى قال عليه الصلاة والسلام: فقال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق على قفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يشرشر شدقه إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، ثم لا يعود إلى هذا الجانب حتى يعود كما كان، فيرجع فينطلق إلى الجانب الأول فيفعل الجانب الثاني فيفعل به كما فعل بالجانب الأول، وهكذا. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل: ما شأنه؟ فقال له جبريل وميكائيل عليهما السلام: وأما الذي رأيته يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فهو الرجل من أمتك يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. يا سلام، يا للعجب! هذه الأحاديث التي ذكرها رسول الله، وهذه الرؤيا التي رآها رسول الله، رآها قبل الفضائيات، ورآها قبل الثورة الإعلامية والشبكات والاتصالات. انظروا وتأملوا إلى قولهما عليهما السلام: يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. الآفاق توزع هنا وهناك يمينا وشمالا وتنطلق عبر العالم، وهي ماذا؟ كذبة لا حقيقة لها. هذا يفعل به ذلك، هذا عذابه في قبره أيها الأخوة. طريقة، نسأل الله السلامة والعافية. ومن صور الكذب أن يكذب الرجل حتى في الحلم الذي يقول أنه يحلم به. انظروا كيف تقبح شريعتنا الكذب حتى في المنامات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تحلم بحلم، يعني ادعى أنه رأى كذا، أحدهم يقول رأيت في منامي كذا كذا كذا، أحدهم يقول رأيت رسول الله في نومي 20 مرة، وهو ربما رأى الشيطان 1000 مرة وما رأى رسول الله ولا مرة. يقول: من تحلم بحلم كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. هذا عذابه، يعقد بين شعيرتين كما عقد للناس هذه القصة الملفقة، وحاول أن يخيطها بثوب جميل من الرؤيا والخيال، يكلف أن يعقد بين شعيرتين غدا يوم القيامة ولن يفعل. فحتى الكذب في الحلم مذموم، مذموم. فانظروا إلى ما هو أشد وأقبح من ذلك. إن من أقبح صور الكذب أيها الإخوة الكذب على الناس بادعاء الإيمان وإبطال الكفر، وذلك هو النفاق، النفاق الأكبر الذي يسمى النفاق الاعتقادي، لأن هناك نفاقا اعتقاديا ونفاقا عمليا. النفاق العملي علاماته تلك التي ذكرتها لكم في أول الخطبة، وأما النفاق الاعتقادي وهو أفحشه وأقبحه، وذلك الذي قال الله فيه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قال الله فيه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، نسأل الله السلامة والعافية. هذا النفاق الأكبر أن يقول للناس: أنا مؤمن، أنا موحد لله، أنا أحب الله، أنا أحب رسول الله، وهو يبطن في قلبه الكفر والعياذ بالله، ويبطن الغل للمسلمين، وينتظر اللحظة التي يقضى فيها على كل صاحب دين. بعض الناس وكثير من الناس هكذا يكرهون أن يروا وجها مستقيما. بعض الناس يشمئز إذا رأى لحية أو نقابا، يشمئز ويكره ذلك المنظر، ويسب صاحب اللحية علنا، وربما يتجمل له أمامه إذا كانت الدنيا مع صاحب هذه اللحية، ويقول: أنتم الصالحون، أنتم المتقون، أنتم الصادقون. فإذا خلا بجماعته المجرمة المنافقة قال: متى يأتي اليوم الذي نتخلص فيه من هؤلاء، من هذه الشرذمة الخبيثة، هذه اللحى المشؤومة، هذا النقاب الذي يخفي تحته القنبلة، ويخفي تحته المرأة العاهرة، ويخفي تحته الزانية، ويخفي كل الناس عنده هكذا. تبا له وقبحه الله. ولو كان مؤمنا حقا لأعجبته سنة رسول الله، ولارتاح عندما يرى منظر السنة بين الناس. ولكن بعض الناس نسأل الله السلامة، كما قال الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هؤلاء هم المنافقون، هم المنافقون. ولذا لا تعجب حين تقرأ قول ربك عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. أليست هذه حقيقة؟ أليس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: بلى. ولكن قال الله: والله يعلم إنك لرسوله. إذن فالله يقرر هذه الحقيقة التي شهد بها المنافقون، ومع ذلك والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ أليسوا يقولون إن محمد رسول الله؟ بلى، لكنهم كاذبون في إيمانهم، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، فكذبهم الله عز وجل، لأنه تبارك وتعالى علام الغيوب يعلم ما يخفى في سرائر القلوب علم أنهم يقولون هذا بألسنتهم، علم أنهم يقولون هذا بألسنتهم وأنهم كاذبون. قال: والله يشهد إنهم لكاذبون. ولهذا فإن الله عز وجل قال: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ليكون جزاؤهم من جنس عملهم. وقد ذكرت في درس التفسير لبعض إخوانكم أنه يوم القيامة يعطى المؤمنون نورا ويعطى المنافقون نورا ليمروا به على الصراط، فأما المؤمنون فينطلقون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وأما المنافقون فبينما هم سائرون إذ انطفأ النور الذي معهم وأظلم كل شيء أمامهم. وعندها يصرخون ينادونهم: ألم نكن معكم؟ يقولون: انظرونا نقتبس من نوركم. هؤلاء المنافقون يا أخوة، المنافق اليوم لا يحب أن يرى منظرك، لا يحب أن يرى صورتك. إذا نظر إليك اشمأزت عينه واحتقرت، لا لشيء إلا لأنك توحد الله، ولا لشيء إلا لأنك تحب الله، ولا لشيء إلا لأنك تخاف الله وتصلي لله. وفي يوم القيامة ينادي المنافق على المؤمن، يقول: انظرونا، انظروا إلينا، نحن لا نريد منكم إلا نظرة واحدة لنستطيع بالنور الذي في وجوهكم ونستطيع أن نسير. انظرونا نقتبس من نوركم. قيل: ارجعوا وراءكم، ارجعوا إلى الدنيا التي كنا فيها، نحن التمسنا النور هناك حينما عبدنا الله عز وجل. قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ ألم نكن نصلي معكم في المساجد؟ ألم نكن نشارك معكم في الصدقات والتبرعات؟ ألم نكن نخرج معكم للجهاد؟ ألم نكن نحضر معكم مجالس العلم والذكر؟ ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، لكن معنا، معنا بأجسادكم وقلوبكم علينا، قلوبكم تغلي حقدا على أهل الإيمان وأتباع سنة النبي العدنان. قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم، أضللتموها عن طريق الله، وتربصتم، انتظرتم اللحظة التي يموت فيها كل من يوحد الله، وتربصتم وارتبتم، تشككتم في دين ربكم وهدي نبيكم، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. طيب، هل هناك فدية؟ نحن نريد أن نفتدي. تفتدون لماذا؟ خذ أبي، لا يكفي. خذ أبي وأمي، لا يكفيان. خذ أبي وأمي وأبنائي جميعا، لا يكفي هؤلاء. خذ فصيلتي كلها وألقها في النار وأنا لا، لا يكفي هؤلاء. خذ من في الأرض جميعا. مجرم يريد أن يلقي الناس جميعا في النار وينجو وحده. قال الله: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار، هي مولاكم وبئس المصير. نعوذ بالله من النفاق وأهله، لأنه لا كذب أعظم من ادعاء الإيمان ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر، وذكر أنه أخوف ما يخاف علينا أن يعمل الإنسان العمل ويبتغي به غير وجه الله جل وعلا. هذه بعض صور الكذب، نسأل الله أن يسلمنا من الكذب وأهله، وأن يعافينا وإياكم في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا ولعظيم سلطانه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. قاربوا بين صفوفكم بارك الله فيكم حتى تفسحوا لغيركم. أيها الإخوة الكرام، من صور الكذب القبيحة أن يتحدث الرجل بالحديث لا لشيء إلا ليضحك الناس، تلك التي يسمونها النكت، يقول فلان كذا، الصعيدي كذا، رجل كذا، امرأة كذا، وهو يعلم أنه يكذب، ولا يقول هذا إلا ليضحك الناس فقط. وقد ورد حديث رهيب يخوف من هذا الأمر، روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ويل للذي يحدث بالكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له. والويل إما عذاب أليم شديد أو هو واد في جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ومن صور الكذب المذمومة القبيحة شهادة الزور، شهادة الزور، أن يشهد الرجل على شيء يقول رأيت وما رأى، سمعت وما سمع، ويقسم على ذلك، يقول والله العظيم أقول الحق، والحق أنه أخذ 100 جنيه قبل أن يدخل إلى المجلس. في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ حتى قال الصحابة: ليته سكت، لأنهم يعلمون أنه كلما كررها كلما شدد في خطورتها، صلى الله عليه وآله وسلم. من صور الكذب ذلكم الكذب الذي يسمونه الكذب السياسي، الذي يتوصل به الإنسان إلى غاية مذمومة يريدها، تلك الطريقة الميكافيلية المذمومة، الميكافيلية المذمومة، طريقة المصلحة، أينما وجدت المصلحة فأنا معك والعياذ بالله، حتى لو كانت مصلحته مع الشيطان كما يقول بعضهم أحيانا، لو كانت مصلحتنا مع الشيطان لاتفقنا معه. ألا قبح الله هذه السياسة، فما هي إلا رجس ونجاسة. وأما السياسة الحقيقية فهي سياسة الصدق، والله عز وجل مع الصادقين. ومن صور الكذب المذمومة الكذب حتى على الأولاد الصغار، نهى الله عز وجل عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تنادي ولدها تقول: تعال خذ التمرة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أكنت معطيته هذه التمرة؟ قالت: نعم. قال: لو لم تكن معك تمرة لكتبت عليك كذبة. تصور، مجرد أنها تنادي ولدها تعال خذ كذا، تعال خذ كذا وليس معك شيء، هذا كذب فاحذره. فتأملوا إلى هذه الصور أيها الإخوة الكرام. من صور الكذب أيضا المبالغة في مدح الناس. رجل لا تعرفه أنت، أنت لا تعرفه أصلا، وإذا لقيته قلت وحدثت الناس عن هذا الشيخ الجليل العظيم المبارك الطيب الرائع الورع التقي النقي الصفي الولي العلي، وأنت لا تعرفه أصلا. وربما لو حدث بينك وبينه أقل موقف لنزعت عنه كل هذه الألقاب الجميلة. وإذا أردت أن تحدث عنه الناس قلت إنه شقي غبي وكذا وكذا وكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمبالغة في كل شيء مذمومة مكروهة فاحذرها. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحثوا في وجوه المداحين التراب. احثوا في وجوه المداحين التراب، وليس معنى هذا أن تنسف محاسن الناس، فإنه في بعض الأحيان يحتاج بعض الناس إلى ذكر محاسنهم، لأن ذكر محاسنهم أحيانا يشجعهم ويعلي همتهم، والأمر يحتاج إلى فقه وتأمل. هذه بعض صور الكذب وهي كثيرة، ولكن مع ذلك فإنه إذا كان في الكذب وسيلة إلى تحقق مصلحة هي أرجح وأنفع وأفضل وتعود بالخير، فإنه يصلح فيها الكذب ويجوز فيها الكذب. وقد روت أم كلثوم بنت عقبة بن معيط أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا وينمي خيرا، هذا ليس كذابا. أخذ العلماء من هذا أن الكذب حلال في الإصلاح بين المتخاصمين، والكذب أيضا حلال في الحرب، يجوز الكذب في الحرب لأن الحرب خدعة، وإنما تقوم الحرب على المحاربة النفسية لأعدائك، وهو جزء أصيل من أصول الحرب، فيكون هذا بلباقة وذكاء. والكذب أيضا يجوز في الإصلاح بين الزوجين، يجوز بين الرجل وامرأته وبين المرأة وزوجها، حديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. لماذا؟ لأن الميثاق الغليظ الذي بينهما رباط عظيم جدا، ونحن نحتاج إلى الإبقاء على هذا الرباط، وقد يضطر الإنسان أحيانا إلى الكذب ليبقي على هذا الميثاق الغليظ. فلا مانع أبدا أن تكذب المرأة أو يكذب الرجل على امرأته فيقول: ما شاء الله طعامك جميل، طعامك لذيذ، ما أكلت ألذ من هذا. هو ربما لأنه لم يأكل قبل هذا أصلا، لكن هو يقول هذا ليجمل لها الصورة، يقول: ما شاء الله ما رأيت في الدنيا أجمل منك، ربما لأنه لا يرى أصلا أيضا، لكن يتجمل بهذا الكلام ليحسن الصورة وتفرح المرأة بذلك. والمرأة تحب الكلام الجميل حبا شديدا، والكلمة قد ترفع إنسانا إلى السماء وقد تضعه في أسفل سافلين، فانتبه. وكذلك المرأة لا داعي لأن تكون جريئة في صراحتها بطريقة غبية، لا سمح الله بذلك، وإنما يجب أن تكون المرأة عاقلة فطنة. لا مانع أبدا أن تقول لزوجها: أنا ما رأيت أحسن منك، ما شاء الله أنت رجل طيب، أنت رجل كريم، أنت رجل متقن في عملك، أنت رجل كذا، أنت رجل كذا، أنا ما رأيت وجها أحسن من وجهك في الدنيا. ربما كان في وجهه العبر، لكنها تريد أن تبقي على حياته وحياتها، فيجوز الكذب في هذه الحال. فتلك حالات ثلاث: في الحرب، وفي الإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. لا بأس في الكذب في هذه الحالات. وأيضا ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، أن يعمل الإنسان ما يسمى بالتورية، أن يلمح بالشيء ولا يصرح، وقد يحتاج إلى ذلك أحياناً، كما سئل أحد السلف عن صاحب له: أفلان هنا؟ فصنع دائرة في كفه وقال: وما يصنع فلان هنا؟ كانوا يبحثون عنه ليأخذوه، فكان سبباً في نجاته، ومن كان سبباً في نجاة أخيه نجاه الله من هم الدنيا والآخرة. فيا أيها الإخوة الكرام، يا أيها الذين آمنوا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين، فإن الله يحب الصدق وأهله ويبغض الكذب وأهله. جعلنا الله من الصادقين، وحشرنا الله مع الصادقين، ووقانا الله صحبة الكاذبين في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم والله إننا نحبك ونحب ما يقربنا إليك، لكن نفوسنا ضعيفة وشهواتنا غالبة، ونفوسنا أمارة بالسوء، والفتن حولنا كثيرة. فيا رب نتوسل إليك أن تقربنا إليك وأن لا تباعد بيننا وبينك. اللهم قربنا إليك بأننا نحبك، ولا تباعد بيننا وبينك بذنوبنا. اللهم لا تباعد بيننا وبينك بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم اجبر كسرنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم. يا رب نتوسل إليك يا حي يا قيوم، فرج هم كل مهموم، يا حي يا قيوم، فرج هم كل مهموم، يا حي يا قيوم، أنزل نصرك على كل مظلوم، يا حي يا قيوم، أنزل نصرك على كل مظلوم. اللهم يا علام الغيوب، يا ستار العيوب، اغفر لنا الذنوب، وفرج الكروب، وعجل لنا بالفرج يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لنا بالفرج فيما نحب، واجعل ذلك عونا لنا على ما تحب. يا رب نجأر إليك بنفوس صارخة متضرعة متوسلة باكية نادمة خاشعة متمثلة. لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، أنزل علينا رحمتك أجمعين، فرج الكرب عنا وعن بلدنا وعن أمتنا وعن جميع المسلمين. يا رب ارفع عن مصر البلاء، ارفع عن مصر الغلاء، ارفع عن مصر الوباء، انصر في مصر المستضعفين والضعفاء، واغن الفقراء، واغن الفقراء، وقنا شر المنافقين والسفهاء، وقنا شر الظالمين وكيد الاعداء، وارحمنا برحمتك يا رب الارض والسماء. لا ترد دعاءنا بذنوبنا، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم اجعل ما قلته لاخواني وما سمعوه مني خالصا لوجهك، خالصا لوجهك الكريم، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، انت ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك. سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا تنسوني من صالح دعائكم، والحمد لله رب العالمين.